أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر على الإدحال في تفسير دائم قائم بالقسط، هو بيان للعدل الإلهي في عطاء كل مستحق حقه، يعني المستحق الاستحقاق بمعنى الأهلية، الأهلية للفيض والكمال وما شابه ذلك. ومر أنه هناك أنماط على يتحل من العدل الإلهي، وعدله وإن سمي عدل إلا أن كل عدله إحسان في الحقيقة، لأنه قد يفهم من العدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه مما لصاحب الحق من حق بالأصالة، لكن في الحقيقة عدل الله تعالى عز وجل في تفسير عدل الله هو عدل سواء جعل في مبحث المعاد أو كما يصنع المتكلمون أو جعل في مبحث التوحيد. عدل الله تعالى هو فضل ابتدائي وليس الاستحقاق بالأصالة من المخلوق على الخالق. ومن ثم قال الشيخ المفيد أن الاستحقاق هنا تفضل منه تعالى وليس استحقاق بمعنى والاستحقاق من ابتداء للمخلوق على الخالق. ولذلك ورد في تعاليمهم عليهم السلام: أسألك بحق محمد وآل محمد عليك، أو الذي جعلته لهم عليك، يعني هو جعل من الله تعالى. رواية مروية أنه سأل النبي يوسف على نبينا وآله عليه السلام في الصين: اللهم أسألك بحق أعضاء إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وكذا، فأتى النداء: وأي حق لآبائك علي؟ أي فكيف أقول؟ قال: اللهم أسألك بحق آبائي الذي جعلتهم لهم، جعلته لهم عليك، فهو إفضال من الله. نعم، إفضال من الله تعالى لهم عليه، وإلا فليس. هذا يعبر عنه ابن سينا: الوجوب عن الله ليس الوجوب على الله. وأراد هو من هذا التعبير إصابة هذا المعنى ابن سينا، يعني ليس هناك شيء يفرض عليه تعالى، أو ليس لأحد حق بالأصالة لولاه تعالى، فعنه يعني إفضال جود منه تعالى. نعم، فعدله إذن كما مر بنا عدل الباري تعالى كله إفضال. طبعا البعض يريد أن يعمم هذا المعنى إلى درجة هي ويقيم هذا التفسير في العدل، يقيمه تفسيرا لقول تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بتقريب أن الباري تعالى مهما فعل ما صورته ظلم ليس بظلم، حتى لو فعل ما فعل الباري تعالى، ما دام أن كل شيء منه ابتداء وإفضال. فإذن كل ما يفعله الباري تعالى فهو إفضال وليس بظلم، لأن المفروض أن المخلوق لا يستحق شيء ابتداء، المخلوق لا يستحق شيء ابتداء. فعلى ذلك كلما صورته ظلم صورة ظلم، ولكن هو في الحقيقة منع جود مثلا، ومنع الجود ليس ظلم. وبالتالي يعني نصل إلى هذا، إلى هذا البحث، صدور الظلم من الباري في نفسه ممتنع، ممتنع صغرويا يعني أو موضوعا. أو قل محلا، لماذا؟ لأن المظلوم في رتبة سابقة يستحق شيء، والظالم يمنعه عن هذا الاستحقاق. وأما في العلاقة بين الخالق والمخلوق، المخلوق لا يستحق شيء ابتداء، كي يكون منع الله تعالى عز وجل له ظلما. فإذا تفسير الآية الكريمة هذه أيضا من القواعد المعرفية في صفات الله، إن الله ليس بظلام للعبيد، يعني صغرويا ما في ظلم، ما يتصور الظلم، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أو ليس بظلام العبيد. النكتة التفسيرية هكذا فيها، أن المخلوق لا يستحق على الخالق شيء، فإذا كان المخلوق لا يستحق على الخالق شيء فلا معنى لفرض الظلم، كما لا معنى لأن يساءل الباري تعالى، هو المخلوق لا يستحق ابتداء شيء. فكل ما يفعله الباري تعالى عدل، هكذا بني على تفسير هذا المعنى. ومن ثم تطور هذا الكلام إلى بعد مقال آخر، أو إلى بند آخر، إلى مطلب ثالث، وهو أن ما يفعله الباري حسن وما لا يفعله قبيح.
ما يفعله الباري
حسن، كل ما يفعله الباري حسن، ليس الحسن شيئا وراء فعل الباري، ليس الحسن والتحسين شيئا يحكم ويهيمن ويفرض كقاعدة حاكمة على الباري تعالى، شبيه الوارد في سورة أو في زيارة آل ياسين، فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه. فالمعروف ما يفعله الله، والحق ما يفعله الله، والحسن والحسن ما يفعله الله، وما لا يفعله هو الباطل. لا أنه في الرتبة السابقة على فعل الباري نفترض هناك قاعدة ضابطة إطار يتقيد الباري بذلك الإطار، لا يقيد الله شيء، لا يقيد شيء لأنه لا يهيمنه عليه شيء ولا لشيء استحقاق ابتداء. كل ما يعطيه الباري يعطيه فهو منهم ابتداء وإفضال. هذا على كل بيان، الأشعرية تقريبا حتى ابن عربي تمسك بمثل هذه البيانات. يقولون لماذا لا نقول التحسين والتقبيح واقعيين؟ أي واقعية؟ واقعية ما وراء واقعية الباري لا معنى لذلك، هو الذي يؤصل كل الواقعيات، هو الذي يحقق واقعية أي واقعية، فكيف دي الواقعية تهيمن على الباري؟ ما ليس عندما نقول الله موجود مثلا ليس هناك عالم نفس أمر أوسع من الباري، نقول هذه القضية مطابقة لها ولا ومن أوسع من الله ومن وراء الله والله من ورائهم محيط، يعني القواعد المعرفية هذه أحد مفاد أحد تفسيرات دي القاعدة الشريفة الوحيانية، والله من ورائهم محيط، أنه لا تهيمن واقعية على واقعية الباري، وليس وراء فيه وليس وراء الله منتهى. لو دعاء هذا بس إليه المنتهى، إليه الرجعة والمنتهى، في الدعاء إليه الرجعة والمنتهى. بس في آيات بل مضمون قريب إلى المضمون، فليس وراء الله شيء وليس وراء الله منتهى وليس وراء، فهو يهيمن على كل شيء، فكيف نفترض أن الأشياء تهيمن عليه؟ أنتم أيها القائلون بالتحسين والتقبيح كأنما تقول هناك قوانين مقررة ومقررات يلزم بها الباري والعياذ بالله، والحال أن الباري لا يلزم بشيء، لا يلزم بشيء، لا أن يعني الباري بلا سنة أو بلا ضابطة، لا، هو يوجد الضوابط، هو يوجد السنن، هذا لازلنا كلامه، لا لازلنا في كلام هؤلاء. أصل مبدأ الكلام لهذه النظرية متين، الكلام في توظيف النظرية أو استثمار هذه النكتة في لهذه النظريات الأخرى. كثيرا ما مثل ما تعبير أمير المؤمنين صلى الله عليه، كلمة حق يراد بها يعني توليد استنتاج خاطئ كذا، إن الحكم إلا لله شعر الخوارج، كان هو صحيح إن الحكم إلا لله، بس استنتج من استنتاج خاطئ، هذه يسمونه من إغراءات الحق، شيء حقاني يغريك إلى شيء باطل أعوذ بالله، هو لم يغريك يعني بسبب أو بآخر يقود الإنسان إلى أمر الخاطئ. إذن ربما الإنسان يرى في مقدمة استدلال الأمر صحيح، بس هذا لا يعني أن الاستنتاج صحيح، وليس تخطئة الاستنتاج معناته تخطئة كل المقدمات. استنتاج عملية انتقال، إذا أنكرت النتيجة أنت أنكرت كل المقدمات. لا، مو بالضرورة، مو بالضرورة، أنت خلقت التلازم. قد ما في تلازم بين النتيجة والمقدمة. أي نعم، على أي تقدير. فهم إذن حاولوا أن يستنتجوا من من أن نعم الله كلها ابتداء، من أن سيب الله كله إفضال، استفادوا أن يستنتجوا عدة نظريات أخرى: نفي التحسين والتقبيح الواقعي، أنه يسوغ للباري أن يرتكب ما صورته ظلم، لأنه حقيقة ظلم، لأن أصلا لا معنى للظلم في الباري صغرويا، لا يسأل عن ما يفعل، يعني ليس هناك قاعدة ضابطة، ليس وراء أن الله ليس بضلال عبيد بهذا التفسير. ومن ثم هم يقولون يمكن للباري أن يعذب الطائعين ويثيب العاصين، هكذا يقولون، وإنما يثيب الطائعين تفضلا منه، ولا هم يستحقون على الله ثواب، كما أنه يمكن يثيب العاصين. بالتالي يعني في معرفة أفعال الباري نحن نفقد ماذا؟ نفقد الضوابط والسنن، نفقد الضوابط والسنن، ولا يمكننا تفسير أفعال الباري أو الهيمنة عليها أو ضبطها. وكل ما يفعله الباري عادل، ليس بالظلم، يعني إذن عادل، كل ما يفعله الباري عادل، بل إفضال، بل هو إفضال. هكذا على يتحل ترام البحث من بحث عدل الباري إلى بحوث أخرى. إذن عدل الباري في نفسه، بغض النظر الآن عن نظريات هذه الوليدة الأخرى، عدل الباري يختلف عن عدل غيره. عدل غيره يعطي لصاحب الحق حقه، أما في الباري يفضل على غيره. ابتداء، يفضل على غير ابتداء. طبعا هذا المعنى معنى ظريف ولطيف، بغض النظر عن الاستثمار والاستنتاج منه الخاطئ أو الصحيح، نفس هذا المعنى معنى فيه نوع من العبودية والتوحيد لله، معنى عظيم، إن الإنسان والمخلوق لا بد دوما أن يوطن نفسه أن ليس لي شيء ابتداء، كله من الله إفضال. يقول الإمام الصادق عليه السلام كيف يتوصل الإنسان للزهد أو حتى للتوكل أو لمعاني أو لفضائل عظيمة جدا، يبين عليه السلام بأنه أن يعرف أو يدعن أو يتيقن بأن ليس له شيء، كل ما لديه فهو من الله. إذا خبط الإنسان على هذا المعنى هانت عليه كل شيء. إلهي لما فعلت بي كذا، وأي شيء هنا لك عسى سيفعل. أي فهو أي شيء للإنسان عسى يعترض على الباري. فهذه إذن تربي. هذا مرة بحثنا بحث مرة بنا في مباحث النفس، أحد طرق تهذيب النفس أو صنع الفضائل في النفس المنهج المعرفي بالعلم. يعني إذا تحلل الأمور أو تقف على حقائق معانيها الفضائل يسهل عليك اقتناؤها. هذا منهج الفضاء، منهج المعرفة والتعلم، كيف يعبد الطريق بسهولة ويذلله باسترسال لحصول الفضائل. واقعا يعني منهج سهل، بالتالي لا تتعصن النفس. يسهل على يسلس انقيادها. طبعا إذا حصلت المعرفة بغورها وبحاقها، أحد مناهج جدا سهلة. لذلك الإنسان لو يتيقن ويوجد الإيقان لدى نفسه بأن كل ما له ليس له، يستشعر هذا المعنى يسهل عليه كل شيء. يسهل عليه الزكاة، يسهل عليه الخمس، يسهل عليه القناعة. انظر فضائل كثيرة تتولد للإنسان، يذهب عنه الكبرياء، يحصل لديه ذي التواضع، أو فعل له وتفعل له من الفضائل وترك الرذائل. يقول سبحان الله مالك يوم الدين، مالك كل شيء. هذا علي مثال ذكرته، انه بعض الاولاد على كل شجار عميق ويا الوالدين. الولد متدين، سبب انه يرى نفسه حق اكثر من الاب، فمن ثم مثلا يدخل في صراع وشجار مع أبوي. فنبهت أنه من أول كلام، من أين تقول لك حق؟ أنت لو تتبين بحسب الأدلة الواردة في الشريعة من أن حق الأبوين ما يمكن أن يؤدى، ولو الإنسان على حال طالما طال عد لهم الحق، يهون عليك أن يبخسانك من حقك شيء. وإن كان الأبوين لابد أن يرعيان الأولاد، لهم حقوق. لعن الله الأب أغرى ابنه على عقوقه. إن قد يكون الأب هو يسبب إيقاع الابن في العقوق، هذا أيضا نوع من تسبيب لقطيعة الرحم. لكن على كل عموما بغض النظر عن هذا، لما ذكرت له سهل عليه طاعة والديه. سبب الإنسان أنه ربما يرتكب جملة من الرذائل، الجانب المعرفي ضعيف. إذا يقف الإنسان على حقائق الأمور يسهل عليه ترك الرذائل واقتناء الفضائل. منهج ظريف. على كل هذا البحث في العدل أيضا، معنى العدل الإلهي، يفتح باب معرفي للفضائل وترك الرذائل. نعود إلى نفس البحث، نعود إلى نفس البحث من أن نعم من أن عدل الله دوما ابتداء، إفضال وفضل مبتدأ وليس الاستحقاق حقيقي من المخلوق. هذا المعنى هو يعني متين وبرهاني ويحكم به العقل حتى، فضلا عن بيانات الوحي. إلا أن الكلام هل يتولد منه ما ذكروه؟ يتولد منه ما ذكروه، هذا أمر آخر لا بد أن نخوض فيه. قبل أن نخوض فيه لا بس نذكر تعريف آخر للعدل الإلهي لا يبتعد كثيرا عن هذا التحريف. إذن في عدل في بين المخلوقين بعضهم البعض، هذا معنى آخر. هناك عدل من الله مع المخلوقين إلا مر بنا معنى. هناك تفسير ثالث للعدل أيضا، هو ثاني للعدل الذي بين المخلوق والخالق، بين الخالق والمخلوق. فيكون تفسير ثالث للعدل، معنيين في الخالق ومعنى فيما بين المخلوقين بعضهم لبعض. هذا المعنى الثالث لتفسير العدل، إعطاء كل ممكن ما فيه من إعطاء كل ممكن الوجود والكمال مما له، يعني مما للممكن من قابلية، إفاضة الوجود أي كل ما له قابلية لذلك الوجود، إفاضة الوجود والكمال ممن له قابلية ذلك بقدر ما له من قابلية إفضال الوجود عليه، هذا عدل. اللطيف ان هذا المعنى، اللطيف ان احد معاني العدل لغه عادل شيء، شيء يعني وازاه، طابقه، كافاه، لذلك تسمى المعادله معادله، تتعادل في طرفينها. فهذا المعنى تقريبا ماخوذ مشتق من هذا المعنى اللغوي، العدل إعطاء كل شيء يستحقه قابلية، لأنه يستحقه يعني إلزاما، أو يستحقه بمعنى يستحقه على الله. لا، إعطاء كل شيء ما يستحقه قابلية. فهناك نعم، وإن كان فيه نوع من أو البيان والتبيان في زوايا أخرى. إذن الاستحقاق المخلوق بمعنى قدر قابليته، استحقاق المخلوق يعني ماذا؟ مقدار قابليته. استحقاق المخلوق بمعنى الظرفية والحدود التي فيه من الإمكان، هذا الاستحقاق. طبعا يقرب من ذلك المعنى السابق، باعتبار أن في المعنى السابق إفضال، هنا أيضا إفضال، لأن القابل يستعطي ويستمدد مدد وإمداد، لذلك لا يبتعد عن ذلك المعنى الأول السابق، ولكن فيه تركيز على جهة أخرى. بناء على هذا التعريف الثاني يمكن حينئذ قبل أن ندخل في التعريف الثاني قبل أن ندخل في حل أو الأجوبة عن دين النظريات الأخرى متولدة عند الأشاعرة إيجاد من إيجاد ابتداء منه تعالى. لا فلا
المرتبة الثانية.
لا إحنا مو في صدد تعريف الإفضال، في صدد تعريف أن هذا العادل على هذا المعنى يعني إفضال الله تعالى على المخلوق بقدر قابليته. إيجاد الله على المخلوق بقدر قابليته. نعم، إفضال الله على المخلوق بقدر قابليته. دعوني أثير بحث آخر بعد قبل أن ندخل في أجوبة الأشاعرة أو ما ذكره ابن عربي. في جدل سواء عند المتكلمين أو عند الفلاسفة أو عند المفسرين أو على كل عدة مدارس الخائضة في المعارف، جدل موجود وهو ماذا؟ وهو القابلية من أين للمخلوق؟ المخلوق الذي ليس له وجود، فكيف وصفه موجود وهو القابلية؟ ومن يقرر القابلية، ذات المخلوق أو فيض الباري؟ طبعا هذه البحوث كلها مرتبطة ببحث العدل. طبعا العدل الإلهي بحوث طويلة عريضة في جبر واختيار وحسن وقبح ومسؤولية العمل، مباحث كثيرة في العدل، فصول عديدة تبحث في بحث العدل الإلهي. نعم، فالقابلية هنا سؤال يطرح نفسه يلح بجدية، القابلية متقررة في الرتبة السابقة على إيجاد الله وعلى إفضال الله، أو مثلا الصوفية أو المشياء قالوا بأن العيان الثابتة، سامعين عنها؟ العيان الثابتة يعني ماذا؟ يعني كل مخلوق له تقرر علمي قبل وجوده في عالم الأسماء الإلهية، عالم يسميه المشاع صور مرتسمة، ويسميه العرفاء أعيان ثابتة الصوفية.
ثم رجعنا إلى
إيه طبعا نعم مبحث مرتبط بعدك. فهنا إفضال الله لكل شيء بحسب قابليته، إذا القابلية هذه من الذي قررها؟ بهذا القدر لا بذاك القدر. قالوا الذوات، كل ذات لها قدر معين، فالباري تعالى يعطي بقدر المسألة. المسألة ما هي؟ السؤال يعني القابلية، السؤال الممكن هو قابلية
نرجع إلى قابلية السؤال. من أعطى قابلية السؤال؟
إيه طبعا لا، المقصود تفسير الآن لها النظرية، النظرية في الاستعدادات
قابلية مو بيد الإنسان
الآن، هذا بحث بعد يأتي، هل هذا يلزم منه الجبر أو لا يلزم منه الجبر؟
من كلامكم ما
تجبر يلزم منه الجبر؟
يجب أن
يدخل في حالة الجبر بعد.
لا، ما لا تلازم بين القول بمحدودية القابلية والجبر. ليه؟
محدودية يعني مو بيده، ما يقدر يحصل القابلية أكثر.
طبعا، ولكن في حدود ما له من قابلية عند اختيار، يستطيع أن يفرط في هذه القابلية ويستطيع أن يستثمر هذه القابلية.
من القابلية؟
لا، الآن نجي البحث.
يعني أرضية موجودة في كل،
أي أرضية يمكن إمكانيات طاقات قابليات تستثمرها في طريق الخير أو تستثمرها ولو محدودة وليكن
أرضية متساوية.
أي أريد أقول ليس من لوازم القول ب تعين القابليات أزلا، سواء لو هذا الكلام الآن نخوض فيه هل هذا كذا صحيح أو غير صحيح، أقول على هذه النظرية، على هذه المقالة من أن القابليات متقررة متعينة أزلا لها حدود من الثبات، رغم ذلك لا يستلزم ذلك ماذا؟ لا يستلزم ذلك الجبر، بل اختيار لكن محدود في حدود القابلية. نعم، لا يتسع الاختيار زائدا على دائرة القابلية. أفرض أنت أعطوك إمكانات الآن معينة في أرض معينة، أنت ما عندك استطاعة أن تبني فيها مطار، لكن هل الإمكانات اللي أعطوك في هذه الأرض تستطيع بحدود هذه الأرض أن توجد تنجز بناء فيها؟ فإما يعطونك إمكانات مطار أو لا، لا، وليكن أعطوك إمكانات بناء في أرض معينة محدودة، على الأقل استثمرها لا تلام. فهذا ما يبرر التواني أو الكسل أو التذرع والتعذير إذا لم يحسن الإنسان عمله. طبعا هذا باب عظيم، بس بعدين ننبه عليه. فإذا هناك مقال من هؤلاء العرفاء أو الصوفية أو المشائين يقولون بأن القابليات معينة سلفا في علم الله بالمعلومات، كل السلام بعض ما كذا يفسر، لا أقول هذا التفسير تام للزيارة الشريفة، السلام عليك فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله، امتحنك الله الذي، الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، اللي في عالم العلم قبل الإيجاد، أو ما في خطبتها الشريفة في وصف النبي اصطفاه وانتجبه قبل أن ابتعثه وقبل أن خلق تعبيرا. يعني الاصطفاء يقع، أحد مراتب الاصطفاء يقع قبل الوجود والإيجاد.
ذاك العالم شنسميه؟
عالم العلم. ذاك عالم العلم، عالم المشيئة وما قبل المشيئة، قبل القضاء والقدر والخلق والإيجاد. نعم،
سقع ربوبي ليس ممكن،
الممكن لا عينية لها،
لا موجودة ولا معدومة.
اي نعم، لا عينية لها،
لا عينية لها،
لا عينية لها. نعم، لا عينية لها.
جميل.
كيف الاصطفاء لأنه واقع على المصطفين بعد إيجادهم، قبل إيجادهم، قبل إيجادهم. من باب المثال يقرب الآن مسؤولين في الجانب التعليم، وزير التعليم والتربية أو كل مسؤول قد يخصص مدرسة للأذكياء قبل أن يدخلهم المدرسة، يميز ويفرز، مو تمييز يعني تمييز المذموم، هذا تمييز المحمود.
هذا العالم للأنبياء والأوصياء مو لجميع المخلوقات.
أي طبعا، ويأتي فعل لو تفعل في براتب المخلوقين، يهيئ الله إمكانيات لشخص ولا يهيئ تلك لغير لعلمه السابق بما عليه من قابليته. هذا لا يعني أن المقدار الذي أعطاه الله عز وجل لغير، حسنا إلى الآن ما ذكرت الرأي الصحيح، قاعد أذكر بناء وإلا سأخفف عليكم الوطء شوية قبل لا يزيد عليكم اللود. أصلا من يستثمر إمكانيات محدودة تفتح لي إمكانيات لا محدودة، هاي من نعم الله. تغير عطوك بناء، هو أرض صغيرة، إمكانات صغيرة، ما يمكن أبني بها مطار، ما يمكن أبني بها مثلا مجمع كبير، وجيد أنت استثمر هذا. طبيعة إفضاء الله عز وجل، والذين آمنوا زدناهم هدى، سأريحكم عن
الذين
اهتدوا
زدناهم،
أو الذين اهتدوا عفوا، الذين آمنوا ثم اتقوا، ثم آمنوا ثم اتقوا، ثم آمنوا وأحسنوا، كذا كذا التعبير. هو طبيعة الخير يوسع الخير. على كل هذا البحث يحتاج إلى تفصيل. يزداد مو العلم، الفضائل كلها أي، لكن إجمالا هكذا أرادوا أن يصنعوا، إن هو إذن أن بحسب القابليات، قدر القابليات السابقة هكذا. هذا بحثنا الآن، إلى الآن ما ذكرنا كل الأقوال في القابليات والاستعدادات، ذكرنا قول واحد فقط، وصلوا على محمد وعلى آله.
تفسيرات للعلم،
نعم.